بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه.
وهذا أيها الإخوة هو اللقاء المتمم 40 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر جمادى الثاني عام 1400 الذي يكون كل خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإيمان. اخترنا في أول لقاءاتنا أن نتكلم على التفسير من قوله تعالى من سورة النبأ، لأن هذا الجزء الأخير من الكتاب العزيز تكثر قراءته، فاخترنا أن يكون الناس فيه على علم، لأن الفائدة من القرآن هو التدبر والاتعاء، كما قال الله تعالى: كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وانتهينا إلى قوله تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني أحرقوهم على قول بعض أهل العلم، لأن هؤلاء المجرمين خدوا أخاديد، أي شقوا سراديب في الأرض وأوقدوا فيها النيران وأحرقوا فيها المؤمنين، فيكون معنى فتنوا المؤمنين يعني أحرقوا المؤمنين. وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية الشاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن معانيه أوسع من أفهامنا، معاني القرآن أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما تيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول: هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله، وفتنوهم بالإحراق أيضا. ولكن مع هذا يقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائهم ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لأن الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة، خالصة لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الثاني من شروط كون التوبة نصوحا الندم، الندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب ما يتحسر ولا يحزن، لا بد أن يندم. إذا ذكر عظمة الله ندم: كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني؟ فيندم، كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم. الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع. فإذا كان الإنسان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لا يزال يرابي، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح. لو قال: أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا. كيف تصح وهو مصر على المصر؟ فلا بد أن يقبل. إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فهل تصح توبته؟ لا، حتى يردها، حتى رد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءا من أرضه وقال: إني تائب، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ رد المراسيم إلى حدودها الأولى، وإلا فإن توبتك لا تقبل، لأنه لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. والشرط الرابع أن يعزم عزما تاما أن لا يعود إلى الذنب. فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل، لا بد أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات ما تقبل فيها التوبة. انتبهوا لهذا الشرط الأخير، يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان، وذلك في حالين: الحال الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل، إذا حضر الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. بعد ما عاين الموت وشاهد العذاب يقول تبت؟ ما ينفع. ومثال واقع لهذه المسألة، وهو أن فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ ها؟ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به، فكأنه جعل نفسه تابعا لمن؟ لبني إسرائيل إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له الآن الآن تتوب، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل. وأنا أسأل كل واحد منكم، هل يعلم متى يحضر الموت؟ لا. إذا لابد من المبادرة بالتوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير غسله إلى سرير تغسيله؟ نعلم هذا وقع. ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل التغسيل؟ كل هذا واقع. فإذا يجب أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بها. نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. بادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب، بادر. يقول جل وعلا ثم لم يتوب. قلنا أنها لا تقبل التوبة في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمن، لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فشروط قبول التوبة خمسة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم قال الله تعالى: إنه متاني تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، صفات المؤمنين صفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجع، ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ونقتصر على هذا الجزء ونؤجل الكلام على هذه الآية إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، من أجل أن نحصل على أجوبة كثيرة للأسئلة، ونسأل الله التوفيق. نبدأ باليمين. عندك سؤال؟
بس أنا جئت الشيخ لزيارتكم.
طيب
أستفيد من الوقت.
طيب كان عندكم سؤال؟ نعم.
هذه المرأة رجلها حامل، هذا من 4 شهور
بعد 4 شهور هو يوم روحها نوى طلاقها، نوى ولا ما تلف ولا شيء، نوى. وقعد عندي 4 شهور ورأت حامل، أكبر 4 شهور جاي يطلبها.
نعم. الطلاق بارك الله فيك لا يكون إلا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة من الإنسان اللي ما يقدر يتكلم كالأخص. وأما أنه قال لها اذهبي إلى أهلك، نعم، وتجيك ورقتك،
نعم،
ولا جتها ورقتك،
ما جتها ورقتك،
فليس بطلاق. ردها عليه الآن بدون شيء،
بدون شيء.
نعم.
بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله.
من رجل أصيب بمرض وهو يعمل، رجل يعمل خادم في أحد المساجد ثم أصيب بمرض منعه من القيام بهذا العمل، فوضع مكانه أحد العمال بجزء من الراتب، ويقول أنه قد أخبر إدارة الأوقاف، فهل هذا العمل جائز أو لا؟ جزاكم الله خير.
إذا كانت إدارة الأوقاف تسمح له في ذلك فلا بأس، وإذا كانت إدارة الأوقاف لا تسمح له بهذا فإنه إن كان يرجو الشفاء أقام غيره مقامه، وإن كان لا يرجو الشفاء وجب عليه أن يقدم استقالة ويترك العمل لغيره.
فيه عندي سؤال يا شيخ، فأنا أنا رضعت مع خالي، هل بناتي يحتجبن عنه؟ وأما أما
رضعت منه من زوجة خالك؟
لا، مع جدتي أم خالي.
نعم.
بعدين خالي الصغير توفى يا رحمة الله، وفي خالي أكبر من هذا الحين الموجود. السؤال هل بناتي أن يتغطن عنها أم لا؟ اللي موجود الحين الكبير.
نعم. الآن لما رضعت من جدتك، والرضاعة 5 مرات معروف، يعني رضاع كثيرا. طيب، إذا رضعت من جدتك صرت ولدا لها، عرفت؟
نعم. بس السؤال
كان خالك كبير. خليك معي. صرت ولدا لها وصار عيالها أخوة الكبير والصغير، عرفت؟
أيوة.
وإذا صاروا أخوة لك عيالها صاروا أعمام البناتك الكبير والصغير، وعلى هذا فتفتش بناتك لأخوالك كلهم. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. نحن مجموعة من الشباب، منا من المدينة ومنا من القصيم، متعينون في منطقة الدوالم للتدريس، ونوينا الإقامة لمدة سنة، لكن هذه المدة قد تطول بأسباب خارجة عن إرادتنا، يعني من وزارة المعارف مثلا، فهل نقصر الصلاة في هذه المدة أم لا؟
أرى أنكم لا تقصرون الصلاة. هذا يسأل يقول إنه تعين هو وجماعة معه في غير بلادهم، في بلاد بعيدة عن بلادهم، يعني هم من أهل المدينة ومن أهل القصيم وتعينوا في الدوادم، فهل يجوز أن يقصروا؟ نقول لا يجوز أن تقصروا، لأن أمر الرجوع إلى أهليكم ليس بأيديكم، والأصل أن الموظف يبقى على وظيفته إلا أن يتجدد شيء يوجب رده إلى أهله أو إلى مكان آخر. فالذي أرى لكم أن لا تقصروا وأن لا تترخصوا برخص السفر، بخلاف الإنسان اللي عارف نفسه أنه محدد نفسه، محدد وقته، وأنه سيرجع بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا له أن يقصر. إلا أنه من كان في بلد تقام فيه الجماعة فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. ها؟ خليه يصلي. لا أفهم.
فضيلة الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يعطس للمرة الثالثة شافاك الله؟
نعم. إذا عطس أحد وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا عطس ثانية وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة وقال الحمد لله قل عافاك الله إنك مسكون. نعم، كذلك يدعو له بالعافية. هنا أي بعد
شيخ أحسن الله عليك، أنا طالب مبتدئ ولكن يعني يشكل علي بعض الأحيان أسمع حديث يصححه مثلا متقدمون ويضعفه المتأخرون، يعني يشكل علي، فماذا فعل؟ فما العمل؟
هذا طالب مبتدئ يقول إنه يرد عليه حديث صححه العلماء السابقون وضعفه العلماء اللاحقون، والجواب على هذا أنه إذا كنت عندك قدرة تعرف سبب التضعيف وأنه حقيقة فاتبع ما ترى أنه حقيقة، أما إذا لم يكن عندك قدرة وأنت تقول إني طالب مبتدئ فاتبع ما يقوله الأقدمون لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين. نعم.
يا شيخ، الذي يتوب ويأتي الذنب فإذا تاب وطلعت الشمس مغربها هل يتوب؟ إذا تاب تقبل توبته؟ سمعني يعني أحد يقول إنه إذا كان متعود التوبة وتاب بعد طلوع الشمس مغربها فإنه تقبل توبته، استدل ربما بالآية أو كسبت في من خير.
إذا فعل الإنسان الذنب وتاب منه ثم عاد إليه وتاب ثم عاد إليه وتاب، فإن كلما تاب يتوب الله عليه. فإذا كان هذا، فإذا وقع منه هذا الذنب بعد طلوع الشمس من مغربها وحصل ذلك، فأتني إن شاء الله وسوف أفتيك بإذن الله. نعم.
طال الله في عمرك وبارك فيك. مر علينا في تفسير،
أقول هذا يعني إن بقينا جميعا والله أعلم. نعم.
طال الله في عمرك. مر علينا في تفسير الآية: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فذكرتم حالتين أطال الله في عمرك، إما أن يحرقوهم أو يصدوهم عن دينهم.
نعم.
فهل هذا هو تفسير الآية مقتصر على هذا المعنيين؟
هكذا ذكر المفسرون: فتنوهم صدوهم عن دينهم أو أحرقوهم. وقلنا إن الآية للمعنيين جميعا، لأن منهم من فتن والعياذ بالله وارتد عن دينه، ومنهم من استمر على دينه فأحرق.
لكن لا يعدو عن
هذا اليوم.
بارك الله.
فضيلة الشيخ، الذين يربون الطيور هل عليهم زكاة؟
الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة، إذا كانوا يريدون التجارة فعليهم الزكاة، لأنها عروض تجارة، يعني إنسان يتكسب يبيع ويشتري فيها. أما إذا كانوا يريدون التنمية ليأكلوها أو يبيعوا منها ما زاد عن حاجتهم فلا زكاة عليه، لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم فقط. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، فيه طالب كان يفعل العادة السرية.
إيش؟
يفعل العادة السرية.
نعم.
يعني عاصم.
نعم.
فأتى عليه رمضان ولم يبلغ،
ولم يبلغ،
ولم يبلغ، وصام ذاك الشهر، ثم أتى عليه السنة يعني الجديدة، يعني سنة أخرى، فبلغ، فمع ذلك كان يفعل العادة السرية
في نهار رمضان،
في نهار رمضان، وهو لا يعلم بالحكم، يعني ما كان في يعني شهادة في السنة السادسة أو أولى متوسط، ولا يعلم عن هذا شيء، يعني عن حكمه.
أي نعم.
ولا يعرف الآن عدة الأيام اللي يعني فعل فيها هذا العادة، ما أدري إيش جواب من جزاك.
أولا أنك ذكرت أنه كان يفعل العادة السرية ولم يبلغ.
نعم.
كيف ولم يبلغ؟ لأنه لا يمكن، إذا خرج المني منه بلغ، حتى لو لم يكن له إلا 10 سنوات
بعدها.
لا، أنا أسأل سؤال الأول، سؤال عن قولك الأول أنه يعمل العادة السرية.
نعم.
هل هو ينزل أو لا ينزل؟
لا ينزل
في الأول، يعني
في الأول، في أول سنة صامها.
إيه؟
بعدها صامها بسنة يعني بلغ.
نعم.
ولا يعرف يعني عن الحكم هذا الشيء.
نعم. إذا كان هذا لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر، فإنه لا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت.
من فضلك اقلب الشريط.
نعم.
ضيف الشيخ بارك الله فيك، إذا وجد أطفال في المسجد يعبثون كثيرا يشغلون المصلين في الصلاة، هل يجوز لي أن أقول لأحد الصغار إذا كنا في الصلاة التفت يعني لترى من هم تخبرنا عنهم؟
تقول ليش؟
يعني تخبرنا من هم هؤلاء الأطفال الذين يلعبون حتى نخبر أولياءهم ومعاقبهم.
تقول لأحد الصغار، لكن هل تقبل شهادته هو صغير؟
ثقة.
وهو بعد كل حال خاف يصير مزاعل من الصبي الثاني، تزاعل منه وياه. والله على كل حال يجب النظر هل يمكن أن نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، لأن يعني بعض العلماء يقول لا تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وبعضهم قال تقبل ما داموا في 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 المكان. يعني مثلا أفرض أنه جرح أحد الصبيان، فقال المجروح لأبيه: هذا الولد هو اللي جرحني، فأنكر الولد قال أبدا ما جرحته، فشاهد شاهدان من الصبيان إنه الذي جرحه. يقول لا تقبل شهادة الصبي. هنا وبعضهم قال إذا كانوا ما بعد تفرقوا تقبل، أما إذا كان تفرقوا فلا تقبل لأنهم ربما يلقنون. نعم. وبعضهم قال ما تقبل لكن هذه تكون قرينة. فعلى كل حال نرى أنك تتكلم، إذا كنت الإمام تتكلم كلام عام وتقول جزاكم الله خير في صبيانكم إذا آذوا المصلين وامتهنوا المسجد فالإثم عليكم أنتم، فعلى كل واحد أن يحفظ صبيه. ولا أفعل أجل، خل واحد منهم من تثق به يعني يحرسهم وإن لم يصلي، لأنه هو لا تجب عليه الصلاة. نعم. لا ما أود أن نقول التفت يظن التفات في الصلاة ما في بأس ولو في المستقبل.
فضيلة الشيخ، نعم. عندي سيارة قديمة استبدلتها بسيارة جديدة ودفعت الفرق، ما حكم هذا البيع؟
لا بأس بهذا، يعني يجوز الإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم.
لا ينطبق عليه حكم بيع التمر جيد؟
لا، لأن السيارات ما فيه الربا، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير ويوفي عنها بعيرين إلى إبل الصدقة، ويأخذ البعيرين ويعطي ثلاثة إلى إبل الصدقة، وله مثل التمر بالتمر لأنه ربا يجري فيه الربا. الربا لا يجري إلا في المطعومات التي تقتات مثل التمر والشعير والبر والرز والذرة وما أشبه، أو في الذهب والفضة. وأما السيارات والأواني والدور والإبل والبقر والغنم ما فيها شيء.
طيب بيع الريال الحديد بالريال، 10 ريالات حديد، 9 ريالات حديد بعشرة،
أيه ما فيها بأس.
ما فيها بأس
لكن لا بد أن يكون يدا بيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تقبل توبة العاجز ومن لا يستطيع أن يعصي في وقت هو مريض فيه؟
إذا كان هذا العاصي الذي يعجز عن المعصية يتمناها ويقول في نفسه لو كنت قادرا لفعلت، فإنه يكتب له الوزر، وزر هذه المعصية، لكن إن كان من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزرها كامل. وإن كان من عادته لو أن لم يكن من عادته أن يعملها فإنه يكتب عليه وزر النية الجازمة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يكون عنده المال يصرفه في غير مرضات الله، والرجل الفقير يقول لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الإذر سواء. أما إذا كان من عادته أن يفعل كما لو كان من عادته أن يشرب الخمر والعياذ بالله فمرض ولم يكن يشرب، ولكنه يتمنى أنه قادر، فهذا قد نقول أنه يكتب عليه وزر العمل والنية لأنه كان يعتاده، كالذي كان يعمل العمل الصالح ثم عجز عنه لمرض فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا. وقد نقول إن السيئات لا تقاس بالحسنات لأن الحسنات فضل وأجر من الله، وهذا الرجل الذي عجز عن المعصية التي كان يعتادها لا نجزم بأنه يكتب له أجر وزر عملها لأنه لم يفعلها. وعلى كل حال فالمؤكد أنه يكتب عليه وزر النية، أما وزر العمل فهذا أقول الآن إنني متوقف فيه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما حكم شخص مقعد لا يستطيع الذهاب لقضاء حاجته عزكم الله وهو يلبس الحفاظة على صفة دائمة ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة وذلك للمشقة، فما حكم صلاته وما كيفية طهارته؟
هذا بارك الله فيك يمكن أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فيجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، ويؤخر الظهر إلى 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 العصر، ويؤخر العصر من أول وقتها، ثم يتوضأ، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، ويكتفي بالوضوء الأول، وضوء واحد في اليوم والليلة للصلوات الأربع، ووضوء آخر لصلاة الفجر. فأرجو أن لا يكون في ذلك مشقة عليه، لكن لو فرض أنه وجد عليه مشقة حتى في هذه فإنه يصلي على حسب حاله، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. من اليسار.
الشيخ، إذا كان لدى الرجل أرض أو بيت ليست للعقار، ليس للبيع مثلا، تجارة،
نعم،
لكنه أحيانا يتحرى ارتفاع السعر، أو يأتي من يرغب في شراء البيت هذا وينظر هل ازداد أو ما ازداد، ليس عنده نية للبيع أصلا، هل عليه زكاة؟
إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري بالعقارات،
لا،
فعليه الزكاة. أما إذا كان يقول: أنا أريد أن أعمرها مثلا، أو أريد أن أحفظ فلوسي فيها، ما قصد للتجار، فهذه لا زكاة فيها، لكن إن باعها زكى قيمتها إذا تمت السنة.
بارك الله.
نعم. من اليمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ، عندنا في الكويت روضة الأطفال، وهذه الروضة يقام فيها موسيقى ورقص حق الأبناء الصغار، فهل يأثم الإنسان يدخل أولاده ولا ما يأثم؟
يأثم الإنسان إذا دخل أولاده هذه الروضة، لأن الرقص والموسيقى حرام. وإنني أوجه كلمتي إلى المسؤولين عن هذه الرياض بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أطفال المسلمين، وأن لا يعودوهم على ما حرمه الله ورسوله، فإن المعازف حرام، فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى قال العلماء يعني الزنا، والحرير معروف حرام على الرجال، والخمر معروف أنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع، والمعازف هي آلة له حرام.
من يأثم الإنسان يدخل أولاده؟
فعلى القائمين على هذه الرياض أن يتقوا الله، وأن يمنعوا المعازف والرقص، وأن يعدوا شباب الأمة الإسلامية للجهاد وإعلاء كلمة الله. وكيف يطيب للإنسان قلب أو تطمئن النفس وإخوانه المسلمون في البوسنة والهرسك يذبحون، وتجعل الأطفال في خلاطات الإسمنت يخلطون خلط الإسمنت، وتنتهك أعراض الفتيات؟ أين الإسلام؟ وين الإسلام من قوم يربون أولادهم على ما حرم الله، وهم يعلمون ما يفعل بإخوانهم في أقطار الدنيا؟ ولكن مع الأسف أن بعض الناس قسى قلبه والعياذ بالله حتى صار كالحجارة وشد قسوة، نسأل الله العافية. فأقول لهؤلاء: ليتقوا الله في أنفسهم وفي شباب المسلمين، وليربوهم على التربية الإسلامية. أما بالنسبة للشعب فأنا أنصحهم وأحذرهم من إدخال أولادهم في هذه الرياض، وأقول إنهم إذا أدخلوا أولادهم في هذه الرياض فإنهم آثمون، معينون على الإثم والعدوان، ويوشك أن لا يبرهم أولادهم بهم إذا كبروا، وأن لا يدعو لهم إذا ماتوا، لأنهم عصوا الله عز وجل فيهم، فيوشك أن الله أن يجعل الله هؤلاء يعصون الله في آبائهم كما عصى آباؤهم فيهم، كما عصى أباهم ربهم فيهم، فكذلك يسلطون عليهم. أقول: بارك الله فيك، لا يجوز أن تدخل أولادك في هذه الرياض. وأقول: إذا كان ولد فيجب على الآباء أن يكونوا رياضا تكون على حسابهم ويكون فيها آداب إسلامية وأخلاق فاضلة وتعليمات توجههم إلى الخير. وهذا ليس بصعب الحمد لله على من كان مثل الكويت عندهم الحمد لله من الثروة والمال ما الله به عليم. ثم يجب على إخواننا الكويتيين وعلينا نحن أيضا أن نتعظ بما جرى قبل سنتين من أن الله سلط علينا جيرانا الذين يجب أن يكونوا معنا فكانوا عليه. لماذا لا نتعظ؟ وهل نأمن الآن أنه في يوم من الأيام تحصل مثل هذه الكارثة أو أكثر؟ لا يجوز أبدا أن ننسى هذه الكارثة. لا يجوز أن يحق علينا قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن نتصف بمن قال الله فيهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعم بعده لا تعداك سؤال في ناس يسألون. يلا اللي بعده.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
ما رأيك في العبات النسائية اللي تكون مطرزة تكون عليها زخارف في اليدين في الكفين وتحت أسفل؟ ما رأيك فيها شيخ؟
أرى أن الأولى أن تقتصر النساء على العباءة السابقة لأنها أستر وأبعد عن الفتنة. أما العبات التي ظهرت حديثا فإذا لم يكن فيها تطريز يلفت النظر أو قيطان تتدلى فأرجو أن لا يكون بها بأس، مع أني والله أستثقل أن أقول مثل هذا الكلام إنه لا بأس بها لأني أخشى أن تكون فتح باب لشر أكبر، لأن النساء كما تعرفون يتدرجن من الأسهل إلى ما فوقه، ثم إذا اتسع الخرق على الراقع عجز أن يرقعه. لكن لا أستطيع أن أمنع شيئا لا أرى فيه بأس من الناحية الشرعية، إلا أني أقول إن الأولى المحافظة على ما كنا عليه من قبل لأنه أقرب إلى اتباع السلف ونساء الصحابة وأبعد عن الفتنة وأسد وأكثر سدا لباب الشر والفساد. نعم
شيخ. هذه امرأة تقول أني رضعت طفلا 3 رضعات ولكن البقية 2 البقيات تقول أني في شك، ولكن امرأة ثانية تقول يعني متأكدات أن رضعت 5. ما هو قولكم؟
نعم قولي أن هذا الرضاع ثابت 5 لأن لدينا 3 متفق عليها واثنتان توقف فيها بعضهن وبعضهن جزم بأنها حاصلة، وعلى هذا فتكون الطفلة الرضاعة أو الطفل الرضاع على هذا الوجه ابنا لمن أرضعته.
يعني ما تغطى عنه؟
ما تغطى عنه لا هي ولا أولادها.
هنا. تقول هي اللي مرضع تقول 3 يعني وكاد، والباقيات
الباقي تقول ما أدري.
لا المرأة أبو امرأتان ثانيات.
لا أقول الباقي تقول المرضعة ما أدري.
نعم.
لكن فيه امرأتان تشهدان بأنهما بأنها قد أرضعت
5.
لأنه ربما ربما كانت المرضعة نسجت. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ حنا جيناك من الكويت. قلنا الشيخ سالم الطويل والشيخ حمد العثمان يبلغونك السلام ويخبرونك انهم يحبونك في الله، ويسال الشيخ سالم يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد تلقي دروس؟
نعم اقول عليك وعليهما السلام وبلغهما السلام ان شاء الله اذا رجعت. لا يجوز للحائض ان تجلس في المسجد لا لالقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد. نعم لها المرور في المسجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها ولا المرور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك بعض الناس إذا عض الكلب أو الثعلب المسعور أحدهم ذهب إلى قبيلة يقال عنها البرزان ويأخذ من دمهم ويشربه أو يشتريه بثمن، وهو يعلم أن الله هو الشافي، لكن يؤكد ويقول أنه لا يوجد غير دم هؤلاء القبيلة يصلح لهذا، حتى أن فيه امرأة أسبلت دمها لمن أصيب بذلك، ويقولون أن بعضهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا له أن دمه شاف، هل هذا صحيح أم لا؟
هذا ليس بصحيح أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام استضافهم فأكرموه ودعا له. أما ما ذكرت من أن دمهم يستشفى به فهذا مشهور عند الناس، لكنه شرعا لا يجوز. لماذا؟ لأن الدم حرام بنص القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وإذا كان حراما فإنه لا شفاء فيه، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فلذلك ننهى عن هذا الشيء ونقول هذا شيء لا أصل له. وقد فتح الله ولله الحمد الآن أبوابا كثيرة للطب وتنقية الدم، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات وينقوا دمهم من هذا الدم الخبيث أو من هذه العضة الخبيثة. نعم. بيننا وبينكم الأذان، لأنها
ما زالوا لحد الآن يعني يعاندون يقولون لا أكيد يعني ما في الله دمهم هو اللي يشفي مره.
ما صحيح. أنا قلت لك أن إذا حرم الله شيئا كيف يكون فيه الشفاء؟
وش تدلون بالآية؟
وهي
في آخرها اللي ما حرم عليكم على
أي فمن اضطر غير باغ ولا
عاد ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لي وما أهل به لغير الله
لا إله إلا الله
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وش تدلون بهذا؟
أي لا أي لكن بس من يقول إن الشفاء بهذا الدم؟
هم يقولون أكيد يعني إن الله هو الشافي سبحانه.
ما هو صحيح.
لكن ما فيه حتى إن امرأة سبلت دمها للي
على كل حال إن شاء الله هي تثاب على نيتها ويقال احفظي دمك في بدنك لا سبلين.
هذا يقولون الناس الكبار يعني هالشكل مرة.
أنا فاهم، قلت إن الناس مشهور عندهم هذا الشيء، لكن نحن نقول لا يجوز، كل شيء محرم لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة ما هي؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء زالت ضرورته، ونعلم أنه لا يمكن تزول ضرورته إلا بهذا الشيء. يعني ما في ضرورة إلا بشرطين، أن نعلم أنها لا تزول ضرورته إلا بهذا الشيء، وأن نعلم أن ضرورته تزول به. ولهذا إذا جاء الإنسان حتى خاف الموت يأكل ميتة، لأن نعلم أنه بيه شفاء ويرتفع عنه الموت.
عند الضرورة يشربون من دمهم ولا لا؟
ما يشربون. نحن
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.